clase de nuevo.
Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين سفرة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن للقرآن الكريم مكانة عظيمة عند المسلمين، فهو كلام الله ووحيه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الرسالة السماوية الخاتمة لخير أمة أخرجت للناس، وهو أيضا مصدر الدين والتشريع والتقنين. قال ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالقرآن هو أصل الأصول وأساسها، منه تنطلق وإليه تعود، وهو أصل حياة هذه الأمة وسبيل رشدها وعزتها وتحقيق شهادتها على الناس. ولهذا فقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عدة تبين طبيعته ووظيفته وتثبت أهميته ومكانته العظيمة. فقد وصفه الله عز وجل بأنه روح، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن هو روح هذه الأمة، ولا يمكن لأي جسد أن يحيا بدون روحه، ومن ثم لا يمكن لهذا الجسد المتواني شرفا وغربا أن يحيا بغير روح القرآن الكريم. ووصف الله عز وجل أيضا بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين به العاملين بهداه، فقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ووصفه بأنه هدى للمتقين، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمور الحياة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ووصفه الله عز وجل كذلك بأنه بصائر تبصر المريدين للحق ليكونوا من المبصرين للحق العاملين به، فقال سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ووصفه أيضا بأنه نور وضياء تستضيء به العقول وتستنير به القلوب، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى غير ذلك من أوصاف القرآن الكريم المتكاثرة. والسؤال: ما السر في كتاب هذه طبيعته ووظيفته؟ لماذا لم يحيا به المسلمون اليوم كما كانوا أحياء به في زمن النبوة والخلافة الراشدة وفي أزمنة وأمكنة متفرقة من حياة هذه الأمة؟ إن العاقل ليدرك لأول وهلة أن السر في عدم حياة الأمة بالقرآن، مع أنه هو القرآن الذي حيت به الأمة من قبل، إنما هو من أجل إخلالها بالواجب الكبير تجاه هذا الكتاب العظيم والدستور المبين. فإن الأمة في مجملها اليوم قد أعرضت عن القرآن الكريم إعراضا وهجرته هجرا، فلم تتخذه هدى ولا نورا وضياء، ولم تجعله أمامها تتبصر به الطريق في سيرها إلى ربها تبارك وتعالى، حتى صدقت فيهم شكوى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذا كان حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن الكريم كان يتمثل في صدق الإقبال عليه بالقراءة والتدبر والتفهم والتبصر والهداية والعمل إلى غير ذلك من هذه المعاني الثانية، فإن حال الخلف اليوم لا يختلف كثيرا عن حال المخلفين من الأعراض حين ذاك، حينما أعرضوا عن هدي القرآن الكريم. ومن ثم فإن العودة إلى الحياة الحقة، أعني حياة العز والمجد والكرامة والسؤدد الذي ناله سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ببركة وسدد القرآن الكريم، ومن ثم القيام بالواجبات المناطة بالأمة وفي مقدمتها واجب الاستخلاف في الأرض، وواجب الشهادة على الناس، وواجب تبصير الأمم بهذا الحق المبين. لن تعيش الأمة هذه الحياة ولن تقوم بهذه الواجبات التي أناطها الله عز وجل في عنق الأمة أفرادا وجماعات إلا إذا تمثلت القرآن علما وعملا وتعلما ومنهاجا. ومن ثم لابد من سلوك سبيل القرآن وحده لإحياء بعث الأمة من جديد، وإن سلوك أي سبيل آخر غير القرآن أو مع القرآن من شأنه زيادة ما فيه الأمة من ذل وخزي وعار وتأخر، ومن ثم غضب الجبار يوم العرض عليه تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلم لنفسه ولأمته الرفعة فلا بد أن يعرف الواجب عليه تجاه هذا القرآن العظيم. وإذا أردنا أن نعرف الواجبات فلا بد أن نعرف الواجب الأول تجاه الكتاب المسطور القرآن وتجاه الكتاب المنظور الكون، لأن الله عز وجل أخرج لعباده كتابين، كتابا مسطورا وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دستور الأمة ومنهاجها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والكتاب المنظور المشاهد وهو الكون بما فيه من آيات باهرة تدل على صنع الله عز وجل وإحكامه وتفرده بالخلق والملك والتدبير جل في علاه. ولهذا يلفت الله عز وجل نظر المسلمين التالين لكتابه في آيات متكاثرة بإعمال العقول والتدبر، لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون، إن في خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من هذه الآيات التي من شأنها لفت أنظار المسلمين إلى أخذ العبرة والعظة والاستدلال بالمخلوق على الخالق جل في علاه، ومن ثم الاهتداء إلى الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. لكن أولى هذين الواجبين أن تعرف الأمة حق الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم عليها، ومن ثم إذا قامت به فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يبعث الحياة في هذه الأمة من جديد ويعيد ما كان لها من تارك عز ومجد ورفعة بين العالمين، وقد كانت قبل الإسلام لا شيء. وأولى هذه الواجبات على الأمة الإسلامية واجب القراءة، واجب القراءة، أن تقبل الأمة على القرآن الكريم بالقراءة وتصفح آي القرآن الكريم، وأن تتلو ما أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الواجب قول الحق تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وينبغي أن تكون هذه القراءة على هدي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله لنبيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي فصلناه من اللوح المحفوظ في السماوات العلى إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل القرآن بعد ذلك مفرقا منجما مقسما على الوقائع والأحداث في مدة الرسالة في 23 سنة، فكانت تنزل النازلة بالمسلمين، فينزل القرآن يعلم الناس ليهتدوا بهديه ويأتمروا بأمره وينزجروا بنهيه، وهكذا. فلا بد أن تكون قراءتنا كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل، ومن ثم استطاعة المسلم أن يحسن تلاوة القرآن الكريم. ثانيا من هذه الواجبات واجب الاستماع والإنصات إلى القرآن الكريم،
فينبغي على المسلم أن يكون استماعه وإنصاته إلى القرآن الكريم مقدما على أي كلام غير كلام الله تبارك وتعالى، لا سيما عندما يقبل الناس على قرآن الشيطان من فحش وغناء وسماع كلمات بذيئة تتعارض والقرآن الكريم، فهذا هو الدستور الذي ينبغي أن ترمي الأمة آذانها إلى كل حرف منه فتسمعه استماعا جيدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعلى قدر سماع الآذان ووعي القلوب واستبصار العقول لهذه الكلمات المباركة تتنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإقبال على سماع القرآن بصدق وإخلاص يثمر في القلب محبة القرآن التي هي أصل الأصول، ومن حرمها فقد حرم تمام الخير. وإذا وقر في القلب محبة القرآن فلا تسأل عن أي خير يناله صاحب هذه المحبة بعد، إذ يفتح قلبه وعقله وروحه وكيانه لكلام ربه تبارك وتعالى. وانظر إلى حال الجن مع القرآن الكريم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى سوق عقاب في نفر من أصحابه وقد حيل بين الشياطين وبين قدر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما بكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين قدر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حيل بينكم وبين قدر السماء إلا لأمر في الكون حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ماذا حدث. فانضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانطلق نفر من الجن إلى جبال إهامة فوافوا النبي عليه الصلاة والسلام عند نخلة في الليل يصلي بأصحابه صلاة الفجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين قدر السماء. ثم قال في الجن وقد رجعوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم أنزل الله عز وجل سورة الجن تقص على النبي والمسلمين ما قاله الجن عندما استمعوا للقرآن الكريم. انظر إلى قول ابن عباس: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، أي وهم في طريقهم نما إلى آذانهم كلام، فأنصفوا إنصاف من يريد أن يتفهم لهذا الكلام، لأن حال القرآن أنه يأخذ بالألباب والعقول والقلوب، إنه الكلام المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلما تسمعوا تسمع المتدبر المتفهم لما يسمع قالوا: كلمة الحق، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قفلوا إلى إخوانهم من الجن منذرين. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا في السماء، فليس بمعجز في الأرض ولا في السماء الآيات. فبين الله عز وجل أن الجن تسمعوا القرآن فاهتدوا بهداه، ومن واجب القرآن على الأمة أيضا واجب الترتيل. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه وهو أمر لعموم أمة الإسلام ورتل القرآن ترتيلا. والمقصود بالترتيل هنا قراءة القرآن بجؤدة وتمهل ليستطيع المسلم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، لأن القراءة بهذه الطريقة من شأنها أن تعين القارئ على ما يقرأ فيفهم، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اقرأ القرآن بتمهل ليكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وإن قراءة القرآن بالترتيل الأصل فيها أن تكسب العبد صدق الإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا بين الله عز وجل لنبيه أن قراءة القرآن لمن فهم وتدبر من شأنها أنها تكون بشارة ونظارة، فتنهض بصاحبها إلى السير إلى ربه تبارك وتعالى. فقال سبحانه: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، وهذا حال القرآن من أوله إلى آخره، أنه عبرة وعظة، بشارة ونظارة، لتنهض بالمسلم إلى أن يستأنف السير إلى الله تبارك وتعالى على الطريق المستقيم الذي سنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن واجب القرآن أيضا واجب التدبر، واجب التدبر والإقبال على الله تبارك وتعالى من خلال كلامه، إذ هذا القرآن هو كلام الله، أنزله الله عز وجل لا ليتغنى به الناس في المجالس، وإنما من أجل أن يفهموا مراد الله تبارك وتعالى. ومن كان هذا حاله فإن أصل التدبر أن يكتب في القلب خشية الله تبارك وتعالى. ولأهمية الخشية في الإسلام ومع القرآن حذر الله عز وجل أهل الإسلام من الغفلة، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. ثم بين الله عز وجل أن هذا القرآن لو أنزل على الجمادات والأحجار لخشعت له ولعظمة هذا الكلام العظيم، فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثبت عن النبي بطريق التواصل كما قال ابن كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فلما كثر الناس أراد النبي أن يصنع له منبرا ليرتقي عليه ليراه الناس، فلما صنعوا المنبر ووصي الجذع، فلما صعد النبي المنبر عليه الصلاة والسلام سمع الجذع أنينا اشتياقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه إحدى معجزاته الحسية بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري رحمه الله: فأنتم معشر المسلمين أولى بالحنين إلى رسول الله ومن ثم إلى كلام الله من هذا الجذع الذي هو جماد لا يعي ولا يعقل ولا يتكلم، ولكن حن إلى هذه القدم الصادرة التي كانت تقف عليه. فالله عز وجل أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل أصم لزاد من خشية الله تبارك وتعالى، وتصدعت فيه الشقوق من ثقل ما أنزل عليه. ولهذا قال ربنا جل في علاه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، والمعنى لكان هو هذا القرآن الذي بين أيديكم، أي لو أنزلنا قرآنا على الجبال أو سيرت به الأرض أو أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الذين لم يعد فيهم حراك لكان هذا هو القرآن الذي بين أيديكم لعظمة هذا القرآن. فإذا كان هذا حالهم مع الجمادات والذين فارقوا الحياة أفلا يحرك القرآن قلوب هذه الأمة وهذه الأرواح والأجسام التي تعي وتسمع وتفطر وتتحرك في الحياة ذهابا وإيابا؟ بل أشد تأثيرا وحركة. ولهذا قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن هنا نفهم السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل بآية واحدة، يقف طول الليل بين يدي ربه حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وهو يردد آية من القرآن، آية يرددها، فتسري في وجدانه وعقله وروحه وقلبه فتؤثر فيه، فيظل يردد الآية كما قام الليل بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يردد الآية حتى أصبح الصباح صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع القرآن من غيره وكان يحب أن يسمعه من غيره. فلما قرأه ابن مسعود عليه فمن سورة النساء فجاء عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك يا ابن مسعود. فنظر ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان من أي شيء بكى صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ليس فيها حديث عن جنة أو نار أو غير ذلك، الله أعلم بما جاش في صدر نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه الكلام المعجز الذي تذوب لعظمته وحلاوته وطلاوته الجبال والصخور الصم، فكيف بهذه القلوب؟ ولهذا قال الله عز وجل عن الحجارة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا كان هذا حال الجمادات فكيف بالمسلم الذي يقول بلسانه وحاله: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ واجب آخر من واجب القرآن على أمة الإسلام واجب التعلم والتعليم، والأصل في هذا الواجب قول النبي في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا واجب مقدس عند أمة الإسلام، بل هو واجب عيني على كل مسلم ومسلمة صغير كان أو كبير. والنبي لم يقل خيركم حتى لا يفهم الحديث فهما خاطئا كما هو حاله مع المسلمين اليوم، لم يقل النبي خيركم من حفظ القرآن وحفظه، إنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم أوسع من الحفظ، إذ مهمة المسلمين مع القرآن لا تنتهي إلى إقامة حروفه فحسب، ليست هذه نهاية المطاف مع القرآن الكريم، بل هو أول المطاف أو من أوليات الواجبات نحو القرآن الكريم عند المسلمين، إذ العلم أوسع، إذ فيه الحفظ والفهم والتدبر ومعرفة علوم القرآن وفهم الآيات وما وراءها من أحكام إلى غير ذلك من علوم القرآن الكريم. وإن هذا الواجب يحتم على أمة الإسلام اليوم، وقد خربت مناهج التعليم وأقصى الدين من مناهج التعليم لأطفالنا وشبابنا، فصار الواجب مقدس على البيت والأب والأم بمزيد عناية من تعليم القرآن لفلذات أحفادهم في البيوت. وكانت كذلك بيوت الصحابة رضي الله عنهم، كانت بيوت الصحابة يسمع لها دوي كدوي النحل من قراءة القرآن وتعلم القرآن في بيوت الصحابة. فإذا كانت مناهج دراساتنا على كل المستويات حتى في الأزهر الشريف خففت المناهج وصارت عرجاء لا تخرج طالب علم فضلا عن عالم، فكان لابد على البيت المسلم أن يسعى إلى أن يكون بيته بيت القرآن، يعلم فيه أولاده ونفسه قبل أولاده آيات القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، لتحيا بيوتنا على كتاب الله تبارك وتعالى، بدل أن نسمع أصوات القنا والغناء والفحش من البيوت، ويدخل الأب ويخرج ولا يقول لولده اتق الله، هذا كلام الشيطان، إنما يسمع الفحش بأذنه ولا يتمعر وجهه غضبا لله تبارك وتعالى. فلا بد على بيوت المسلمين اليوم أن تقوم بهذا الواجب المهم، واجب تعلم وتعليم القرآن الكريم، لتعود للأمة السيادة من جديد. لا بد للأمة أن تحيا بهذا القرآن. كثير من الناس لديهم الحرص على أن يحفظوا أولادهم القرآن وكلام الله، لكن ما وراء الحفظ؟ نرى أناس، وأعرف منهم كثير وغيري يعرف، يحرصون أشد الحرص على أن يحفظ الولد أو البنت كلام الله تبارك وتعالى، لكن إن نظرت إلى حال الولد أو البنت أين هو من القرآن؟ أين تطبيق هذا القرآن الذي حمله في قلبه؟ تعجب مثلا عندما ترى بنتا، وأعرف أمثلة كثيرة لهذا، حافظة لكتاب الله من أوله إلى آخره، وفي يوم فرحها تخلع ثياب حيائها وعزها وشرفها وتتبرج. أصللت العمر وانت مشددين لي يا أخي، نفسها تفرح يا أخي، أين القرآن؟ والله ما انتفعت بالقرآن. وكذلك هذا الولد الذي حفظ القرآن حفظا، أقام حروفه دون فهم لمعانيه أو العمل بأحكامه، ما أكثر الحفظ في ديارنا اليوم. إن الذين يحفظون القرآن في ديارنا اليوم أكثر من الذين كانوا يحفظون القرآن في زمن الصحابة. هذا الجيل الفاضل الذي لم تعرف الدنيا ولم تسمع بمثله، لكن كانوا يعيشون القرآن، كان القرآن ضبطا طريا في حياتهم، كانوا يأتمرون بأمره وينزجرون بنهيه. عمر بن الخطاب مثلا، وما أدراكم ما عمر، ما كان يحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس، لكن كان القرآن من الفاتحة إلى الناس في جوارحه عن رضي الله تعالى عنه وارضاه. في صحيح البخاري أن عيينة بن حصن دخل على عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، وقد توصف الحر بن قيس، وكان الحر من خلص جلساء عمر رضي الله عن الجميع. فدخل عيينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. قال ابن عباس راوي الحديث: فغضب عمر غضبا شديدا وهم بضربه، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما تخطاها وكان وقاحا عند حدود الله. هذا هو المغزى الأسمى من القرآن، أن يكون المسلم وقاحا عند حدود الله، أن تسمع الأمر. كما قلت لكم في حديثي عن جيل الصحابة، كان من أولى الأسباب التي أهلتهم لأن يكونوا قادة الدنيا تعظيم الأمر والنهي. كانت مسألة مقررة عند الصحابة أن يسمع المسلم الأمر من السماء فلا يناقش، وكذلك يسمع النهي فلا ينطق ببنت شفة، إنما غاية قوله: سمعنا وأطعنا. موقف عجيب عندما تنزل الآية التي فيها التحريم الأبدي للخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأحد الأنصار قد احتسى كأس خمر فيضع أصبعه في فمه ليتقيأ ما استقر في بطنه قبل أن يهضم. أي إيمان هام تمكن من القلوب لأن يكونوا كحال هؤلاء. المقصود بالتعلم ما هو أوسع من الحفظ. الحفظ مع الفهم والعلم والعمل بالقرآن، وهذا أسمى واجب على أمة الإسلام تجاه القرآن الكريم. واجب آخر، واجب تقديس القرآن الكريم وتعظيمه، أن يعظم القرآن. لا أقصد بتعظيم القرآن أن تزين بيوتنا بالمصاحف ونتبارى في شراء أفخم المصاحف وكذلك السيارات والمكاتب وحجر الصالونات والأنتريهات، لا نقصد هذا، إنما هذا كتاب صماء نريد أن يعظم القرآن بالفعل. وأولى هذا التعظيم أن نعمل بالقرآن الكريم. القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث الطهور شطر الإيمان، قال والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمبقها أو معتقها. هذه حقيقة الناس في الحياة، كل الناس يسيرون إلى الله رغم أنفهم. ما من أحد يقلد في الحياة، فأنت سائر إلى مصيرك المحسوم لا محالة. لكن من الناس من يبيع نفسه فيعتقها من النار، ومن الناس من يبيع نفسه فيوبقها في النار. من باع نفسه بغال ثمن غال، وهو الذي انطاع لأمر الله ورسوله، فقد اعتق نفسه. ومن ترك العنان لنفسه فهامت عن الشهوات على وجهها، فقد أوبقها في هذه المعاصي والآثام. فالقرآن من جعله أمامه كان قائدا إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره اشتاقه النار إلى النار والعياذ. القرآن إلى النار والعياذ بالله. والقرآن حجة لك أو عليك. ومن واجب القرآن على الأمة أيضا واجب الدعوة إلى القرآن وبالقرآن، والأصل في هذا قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بهذا القرآن. جاهد المشركين والكفار والمعاندين بهذا القرآن الكريم، بمعنى أنك تدعو إلى القرآن وإن الاستقامة على طريق القرآن وبيان أحكام القرآن. ولهذا قال النبي في البخاري بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نحن أمة الدعوة، نحن في مجموعنا أمة الدعوة، ومطالبون أن ندعو إلى الله بالفعل قبل القول، إذ هو الأصل في الدعوة. كان حال الصحابة عندما يراهم الرائي من بعيد يعرف أن هذه أخلاق الإسلام، فكان الإسلام حيا في قلوبهم وضمائرهم. كانوا يدعون إلى الناس وينصاعون إلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الواجبات التي تجب على أمة الإسلام تجاه هذا الكتاب العظيم. لا بد للأمة أن تحيي في نفوسها هذا القرآن، فتحيا به من جديد كما كان الصحابة وصدر هذه الأمة من القرون المفضلة يعيشون بالقرآن. فكانوا يخصصون أوقاتا في الليل والنهار في السرد والعلن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كانوا يعيشون بالقرآن في كل صغيرة وكبيرة، فكانوا يتلمسون هدي القرآن في كل شيء. فتم لهم ما كتبه الله عز وجل من فضل وعز وسؤدد لكل من انطاع لأمره. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالى عظمته أن يحيي القرآن في نفوسنا، وأن يردنا إلى دينه وقرآنه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين، ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وألطافنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اسدد سقيمة صدورنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمع شمل إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع شمل إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع شمل إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع قلوبهم على كلمة سواء، ولا تخرج حظوظ الدنيا من قلوبهم، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقيموا رحمكم الله استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، وصلوا صلاة موجهة، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، أما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لست عليهم فيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تدريس في الجامعة.
مش
احنا. قلنا ايه اللي؟
انا كلمت امبارح.
امبارح.
امبارح بس؟
اول امبارح.
لا الكلام الجديد بقى. ايه اللي امبارح؟
لا لا اول امبارح.
والله
اه لسه كده صح. الله يكرمك.
الناس كده والناس كده.
لا 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 ايه امبارح؟ في المسجد اللي تدريس.
جوه الجامعة
اللي كان فيه ابن الحاج حبيب. بالظبط اول امبارح بالظبط ايه
الله يجوز
الله معانا من اللي عارف
اهل العروس
والعروس اللي عارف المسجد بقى خلاص بقى ده
المسجد للسادة فيه
نجح خلاص بقى هو غالبا بيكون قريب من بيت عروسة
العروس هم اللي بيحددوا
المسجد اما
هم اللي اخر حاجة بقى الاهل العروس بعد كده على راحة
على دماغه
اخر حاجة بقى الجزمة
الجزمة على العريس جزمة على العريس
اخر حاجة بقى الجزمة
كان عاجبه
خلاص بقى الجزمة بقى الجزمة بقى الجزمة
هو بعد ما يجيب ايه
Thank you.
حاولت بقى، فأنا لما يعني جات شوية فجمعت فرقة معايا دلوقتي اللي انا وصلت له كله. قلت كده لحضرتك تعالوا
نتفضل بس دي ما تسلم على حاجه وجمع
على منين ونص
ان الجيم كتير واخر السنه بيجي يزكي عليه. اه بالظبط كده. هو يزكي على
في اليوم الشهر وشهر في السنه مثلا.
ما هو لازم يثبت ثبت معايا يا جماعه. رمضان رمضان كل رمضان نيجي مثلا في رمضان شفنا حاجات دي تجري مثلا معاك مثلا سيوله 3000 جنيه مثلا تخرج مثلا 30 جنيه او زي ما انه تجري في حسابك السيوله اللي معاك كل تجيرك لما تجي من جنب فيها فلوس تبقى انت وزك عليك مرة ثمانية ثمانية مسألهم ذكاء حينما كم أقل من النصف هو جرام بمية مية وخمسة مية وخمسة بالضبط.
شو رأيك أنت بعدين جرام؟ نعم جرام الدهس كم وشاعة؟
إيش بالضبط
عليه؟ إيه يا أول تجارة؟
أول تجارة أنا عندي حتى محل بعمل ففي وقت قوم زين الطاقة عشان تنزل خرنا بتفتح الضباء الوقت ما بيجي نجي أصلاً مجرد مثلاً عندي بضاعة مكرونة وبطاطس وبطاطس وحلوة وناكل مخبريت وإيه إلى مثلا إلى ذلك الكمية البلد بذكع
سعاد على
المرض ما أصل وقت الإلكترون هو من اللي لازم تذكع
يعني يبقى رأس المال والربح.
أمام
يبقى رأس المال والربح
وقت طلع موبا كده في الجرائد يقول لك تذكع على الربح بس عارف يوم كم تنين كلام بس يعني ما لوش أصل الإحسان على الإطلاق حتى الرفاة ما
أرهني ذكاء
في ما عندي 100 مليون 100 مليون لهم عشرة من ذاك على ذاك 100 مليون
كان في قول ان
كلام فعلا كلام اه كلام فعلا
كان في قول ان انت ما تذاكرش بدل على فلوس انت تجيب فيه
اه
كان
في ايوه اذا كان في كلام على على
ايه
ما عادش فيه طبعا انا قلت لك
ان ممكن
انت على ذهب في ذهب في
مشكله ما عادش بدها بصف
لما اقول له اخر بيقول لك دي الربا لازم هذه الاوراق دي اوراق مش شمال مش الربا
يدخل
في الذهب والفضه.
انا
اروح اتفق
عليه شيخ بس
الصفر انا اروح اعمل ايه يا اخي اشكر فيها امال ايه ما ينفعش
شيخ انا مش
عمله بعمله اللي في وقتها
يا شيخ مش بتكلم الاوراق الماليه اللي هي العمله الاوراق الماليه زي السندات
الاسم والسندات
يعني اه دي كلها اوراق ماليه
اه نعم
لا لا اسمها كان
بيتنا
انا قصدي
الاوراق
عليها جنيه وربع جنيه
اي عمله ليس لها
قبلها
المعادله المقايمه
ايه
ما
في
معرفه ما في
الدوله لا عادل القطاع
بتاع العمله القطاع العمله القطاع العمله المهندس لا اوراق ماليه انا لازم اسلم اوراق ماليه
المغرب
بقى ان شاء الله
ان شاء الله
العقد الفني تامر حسن ان شاء الله بس الاسئله اخر مثلا السلام عليكم العقد يا انا اسف استغربت انا انا نريد حمد الله تمام يعني
اصلا انا كان في كان في ناس بتجيب سميد من كده
اه ربنا يبارك فيك الله يكرمك بخير
عليش كده مثلا